بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيصر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 98، تم تسجيل هذه المادة في 3 من شهر ذي القعدة عام 22 للهجرة، الموافق 17 كانون الثاني في 2000 للميلاد. هذا هو الدرس 2 في باب حكم ولوغ الكلب، الباب 27 من كتاب الطهارة، وما زال الشيخ في شرح النووي على الباب. ومن الفوائد التي ذكرها الشيخ في درسه أن رواية طهور إناء أحدكم أقوى في الدلالة على النجاسة من رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فالطهارة لا تكون إلا عن حدث أو نجس، والإناء لا يكون فيه إلا النجس، ولذلك رجح حصول النجاسة حتى عند لحس الكلب للإناء، أي عند خلوه من الطعام والشراب. ثم بين الفرق بين النجس وبين المحرم، ورجح مذهب الجمهور بأنه لا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره من حيث وقوع النجاسة عند الولوغ. وتطرق الشيخ لانفراد ابن القاسم في نقله عن مالك روايته إذا شرب، وعاب عليه تغليبه للعقل على النقل. ثم تطرق لظاهرية ابن حزم في استنباطه لبعض الأحكام على أحاديث الولوغ، ورجح الشيخ أن إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب لا تجب لعينها، وإنما تجب عند استعمال الإناء. بعد ذلك كرر القاعدة التي ساقها في درسه السابق نقلا عن ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. كما رجح الشيخ قول الجمهور في رواية وعفيره الثامنة بالتراب بأن التراب قائم مقام غسله، ولهذا سمي الثامنة. ثم أشار إلى ما ذكره في درسه السابق أن الغسل 7 متعلق بالولوغ فقط، ولا يشمل أجزاء الكلب الأخرى، أما بوله وروثه فهو نجس، لكنه لا يأخذ حكم ولوغه عند تطهيره. بعد ذلك قال بأن ولوغ الكلب لأكثر من مرة أو ولوغ أكثر من كلب في إناء يكفيه في تطهيره لجميع 7 إحداهن بتراب، وبين أسباب ذلك. ثم ساق الشيخ في الوجه الثاني من الشريط كلام ابن قدامة في المغني، وهو أنه إن أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم فهي كنجاسة واحدة، وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره فالحكم لأغلظها، ولو غسل الإناء دون 7 ثم ولغ فيه مرة أخرى فغسله 7 أجزأه ذلك. ويظهر هذا التداخل أكثر ما يظهر في الكفارات والحدود، ولو تعدد اتخاذ الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها فإن الأجر ينقص بمقدار ما ينقص به عند اتخاذ كلب واحد، وقد بحث المسألة وأشبهها السبكي التقي في كتابه الحلبيات. ثم رجح الشيخ ما ذكره النووي بأن التراب لا يغني عنه غيره في تطهير الولوغ، وقال بأنه عند وقوع روث أو دم في إناء ولغ فيه فاحتاج لإزالة عين الدم أو الروث إلى 6 فإنها تحسب 6. ثم أتى على كيفية استخدام التراب، ثم قال بأن النجاسة لا تحصل عند الولوغ في ماء كثير، أما عند إصابة ماء أو طعام ولغ فيه لبدن أو إناء آخر فلا ينبغي غسله 7 بتراب. بعد ذلك بين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في 3 من الكلاب، ولا يجوز اقتناء غيرها إلا لأغراض مشابهة ككلب الحراسة. ثم تكلم الشيخ عن خلاف العلماء في امتناع دخول الملائكة عند اقتناء كلب من تلك التي يجوز اقتناؤها، وبين اختلافهم أيضا في حرمة بيعها، ورجح أنها كحكم التي لا يجوز اقتناؤها. بعد ذلك ختم الشيخ الدرس بالكلام حول قتل الكلاب، ثم أجاب على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: هل يجوز الذهاب إلى البحر الميت؟ هل يمنع دخول الملائكة اقتناء الصور للضرورة كالهوية وجواز السفر؟
هو رسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي ولله الحمد على طرق حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله 7 وتكلمنا على ألفاظه ولطائف إسناده ورجاله، وقررنا أن جماهير أهل العلم يرون أن الكلب نجس بذاته، وهذا صح الأقوال بل هو القول المشهور عند الشافعية والجماهير. وأما النجاسة واردة بالنص الصريح الصحيح إنما في ولوغ الكلب. والنووي رحمه الله تعالى بعد أن عرف رجال الإسناد وعرف بالغريب وضبط الشيء المشكل، أخذ على عادته في الاستطراد في الأحكام الفقهية التي تخص هذا الحديث. وهذا الحديث فروعه التي تنبني عليه كثيرة، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في كتابه البديع فتح الباري، قال: والكلام على هذا الحديث وما يتفرع عنه منتشر جدا أي كثير جدا. قال ويمكن أن يفرد بتصنيف، أي يمكن للباحث أن يؤلف كتابا في الفوائد المترتبة على هذا الحديث. ونحن أسرى النووي نقرأ كتابه ونعلق على فوائده، ولذا نتابع ما وصلنا إليه معلقين مستدركين تارة، منبهين على شيء يحتاجه القارئ تارة، موضحين موافقين له أحيانا مخالفين له أخرى، ونحن نعرف قدر أنفسنا وقدر إيماننا. ولكن الحق إن شاء الله تعالى أحب إلى نفوسنا من نفوسنا، فنحن إن شاء الله تعالى متبعون ننظر في اجتهادات العلماء، لا نعدل قول أحد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتعارف عن صحبه الثابت بالإسناد الصحيح عنه. وصلنا إلى الفائدة الأولى وهي حول نجاسة الكلب، وناقشنا وبينا كيف توصل الشافعية إلى نجاسة الكلب، وذلك من خلال طريقتين أغفلهما النووي، وذكرنا مناقشة العلماء لهما في هذا. ونأتي الآن إلى حكم ما يوجد في هذا الإناء الذي قد ولغ فيه الكلب. وقلنا الولغ الشرب مع تحريك اللسان، عندنا ولغ وعندنا لحس وعندنا لعق، فليلور الشرب مع بطرف اللسان أو مد اللسان في أي شيء سائل مع تحريك اللسان، هذا يسمى ماذا؟ الولور. والكلب لا يشرب السائل إلا بطرف لسانه، فمتى وصل السائل إلى فم الكلب فمقتضى ذلك أن يكون هنالك إيش؟ أن يكون هنالك ولوغا. فالشرب والولوغ في حق الكلب يكاد أن يقع تطابق بينهما، مع أن الأصل في اللغة أن الشرب خلاف الإيش؟ خلاف الولوغ. أما لحس فإن وضع الكلب لسانه على إناء فارغ لا ماء فيه ولا سائل فيه فهذا يكون إيش؟ لحس. وأما إن وضع الكلب لسانه في شيء على شيء جامد وليس بسائل وهذا الإناء يكون فيه شيء هذا يسمى إيش؟ لعقة. فعندنا لعقة ولحس وولغة، هذه أمور ثلاثة ينبغي أن نستحضرها وأن ننتبه لها قبل أن نتكلم عن الأحكام المترتبة أو الأحكام المتفرعة والمتشعبة على هذا الحديث. نأتي للفائدة الثانية من كلام الشارح والله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه، وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة له، فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره. هذا فرع آخر.
قال وفيه أيضا أي في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا على ألفاظه، نجاسة ما ولغ فيه. ورد معنا من ألفاظ الحديث قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فقوله هنا طهور أقوى في الدلالة على النجاسة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ، لأن لفظ الطهور تكون إما عن حدث وإما عن خبث، والإناء لا حدث فيه، لا يتعلق به حدث، لا حدث أصغر ولا حدث أكبر، إذ لا تعلق بالحدث بالإناء. والطهارة الشرعية إنما تكون من إيش؟ إما من خبث وإما من حدث. ولما لم نجد تعلقا للحدث بالإناء فلم يبقى إلا الخبث. فلو أن الشارح استدل على نجاسة ما في الإناء بلفظ طهور إناء أحدكم لكان أجود وأقوى وأفضل. قال وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه، وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة له، لا يلزم إخواني من عدم الأكل النجاسة، أليس كذلك؟ السم يجوز أكله؟ السم له جائز؟ هل يجوز؟ هل السم طاهر أم نجس؟ طاهر. الدخان طاهر أم نجس؟ طاهر. يعني من صلى من المصلين من دخل الصلاة وفي جيبه ذلك الدخان، للأسف هذا موجود، للأسف هذا موجود. صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأن الدخان طاهر وليس بنجس، مع أنه يحرم أكله. فلا صلة بين الحل والحرمة من حيث التناول وبين الطهارة والنجاسة، أليس كذلك؟ ولذا قال الشارع: وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة له، فلو كان طاهرا. المقدمات غير مضبوطة من هذه الحيثية، المقدمات غير مضبوطة من هذه الحيثية. ولذا قلنا لو استدل بقوله صلى الله عليه وسلم طهور طهور أحدكم أو طهور إناء أحدكم لكان تخلص من هذا الاستدراك. قال: فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال. هذا صحيح، نهينا عن إضاعة المال بالإسراف وبإيش؟ بالتبذير. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ من يفرق لي بين الإسراف والتبذير؟ من يفرق لي؟ هات يا أخي إسماعيل. الإسراف يكون في الشيء الحلال وتأخذ منه أكثر من حاجتك، والتبذير يكون في الحرام. إن أنفقت قرشا واحدا في الحرام فأنت مبذر، وإن أنفقت في الحلال شيئا زائدا عن حاجتك فأنت مسرف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. قال: هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. نعم، مذهب الجماهير أن الكلب إن لعق في إناء ووصل لعابه إلى شيء مائع أو إلى شيء جاء إلى شيء مائع فهذا إيش؟ هذا يحتاج إلى غسل 7 مرات، هذا يحتاج إلى غسل 7 مرات. ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، فهذا ينجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن كلبا لحس إناء دون وجود سائل فيه ولا مائع فالحكم هو هو، فالحكم هو هو، والله أعلم. نسمع.
قال: ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ.
سيأتينا بعد قليل في آخر هذا الباب عند الشارح أن الشرع رخص في 3 أنواع من الكلاب: كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحراسة. فهذه كلاب مأذون فيها، فهذه الكلاب المأذون فيها لو ولغت في إناء الواحد منا فالحكم هو هو، لا فرق بين الكلب الحضري والبدوي ولا بين كلب المأذون فيه وكلب غير المأذون فيه. هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الألف واللام لإيش؟ للجنس. إذا ولغ الكلب وهذا الكلب الألف واللام تفيد ماذا؟ تفيد جنس، جنس الكلاب، بغض النظر هل اقتنيت بحلال هل اقتنيت بحرام، هل صاحبها بدوي هل صاحبها حضري، احتاج إليها أو لم يحتاج إليها. وبما أن الألف واللام للجنس، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلو ولغ مجموع الكلاب في الإناء ما هو حكمه؟ حكم الكلب الواحد. لو ولغ كلب واحد أكثر من مرة في الإناء كيف يطهر؟ حكم الكلب الواحد. وهذه المسألة ستأتي عند الشارح ونتكلم عليها بتفصيل إن شاء الله. نسمع.
قال: وفي مذهب مالك 4 أقوال: طهارته ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، وهذه 3 عن مالك. والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري.
إذن مالك ذكر الشارح عن مالك 4 أقوال: القول الأول أنه طاهر، والقول الثاني أنه نجس، والقول الثالث التفريق بين المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه، والقول الرابع في المذهب ليس قول الإمام وإنما هو قول بعض أئمة المذهب وهو عبد الملك بن مجشون أنه يفرق بين البدوي والحضري، والتفريق بين البدوي والحضري هو لون من ألوان المأذون فيه وعدم المأذون فيه. بل ينقل عن مالك في الحقيقة ستة مذاهب. ينقل عن مالك أيضا أنه قال بطهارة الماء دون غيره، يعني الماء مأذون فيه وغير الماء غير مأذون فيه. وينقل عن مالك إذا لم يجد ماء غيره توضأ به، وإن وجد ماء غيره لم يتوضأ. وهذا قول الثوري، إلا أن الثوري زاد قال توضأ به ونعامله معاملة الماء المشكوك فيه، فبعد أن توضأ به نفسده، وبعد ذلك نتيمم، وبعد ذلك نتيمم، ولا داعي لهذه الأقوال. والراجح أن الذي في الإناء إن ولغ فيه الكلب فإنه ينجس ولا بد من طهارته بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. والله تعالى أعلم. الإمام مالك على القول المشهور عنه أنه لا ينجس قال، ونقل هذا عنه ابن القاسم، وابن القاسم ممن تأثر بمدرسة أهل الرأي وأكثر تشقيق الأقوال وتعليل الأقوال. فنقل عن مالك، انفرد ابن القاسم في نقله عن مالك قال في الحديث إذا شرب إناء أحدكم، مالك رواه مسلم رواه من طريق مالك بلفظ إذا إيش إذا شرب، قلنا إذا ولغ الكلب هو رواه بلفظ إذا شرب الكلب، قال لا أدري ما حقيقته، يعني لا أدري ما حقيقة هذا الحديث. قال وكان يضعفه ويقول يؤكل صيده فكيف يكره لعابه. فابن القاسم استشكل الأمر بإيش؟ بالمعطي، استشكل الحديث بالمعطي. وهذا يؤكد لنا أصلا مهما، وهو أن الإنسان مهما بلغ من الذكاء ومهما قلنا بتعليل الأحكام وأن نربطها بأشياء معقولة المعنى، إلا أننا نبقى في التقديرات الشرعية والأعداد الشرعية ينبغي أن نغلبها على ما يظهر لنا من معان ومن تعليلات. ولذا لا بد أن نغلب النقل على العقل، وإلا نظهر على وجه جلي تعليل بحكم من الأحكام. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما ذكرناه لكم أكثر من مرة، الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. العقل قاض والشرع شاهد، الشرع شاهد قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. نسمع.
قال وفيه الأمر بإراقته، وهذا متفق عليه عندنا، ولكن هل الإراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد الاستعمال الإناء إراقة؟
يعني لو أن كلبا ولغ في إناء رجل منا وكان هذا الإناء لا يحتاجه هذا الرجل، فأخذ هذا الإناء بما فيه وما أراق الماء تخلص منه، هل يأثم؟ لا. الحديث إيش؟ طهور إناء أحدكم، أليس كذلك؟ طيب، قول النبي طهور إناء أحدكم، إذا نحن نغسله سبعا، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نستعمله. فإذا هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب لا بد أن يكون نجسا، لأن الشرع منعنا من استخدامه ومنعنا من شربه. ولذا من أعجب الأقوال ومن ظاهرية ابن حزم الشنيعة في هذا الحديث، قال أوجب إراقة الماء وأوجب غسله سبعا، إحداها بالتراب، ولكن هذا الماء طاهر وهذا الماء حلال يجوز شربه. هذا الماء اللي ولغ فيه الكلب طاهر، وهذا الماء، طب لماذا توجب غسل الإناء من سابع؟ قال هكذا الشرع قال، أكبر المعنى بكلية. وهذا الكلام مردود الآن، لما تستخدم حتى ينضع فيها الماء وحتى تستخدم في الطعام والشراب. فإذا كان الشرع أمرك أن تغسله فلازم ذلك أن يكون الذي فيه لا يجوز لك إيش استعماله. والرواية صريحة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فإذا هذا الذي في الإناء ما له نجس، لكن لو تخلصنا من الإناء ولسنا بحاجة إليه فهل نأتم ويشترط أن نريق الماء؟ لا، لا يشترط إراقة الماء، لكن متى احتجنا لاستخدام هذا الإناء لا بد من إراقة الذي فيه وتطهيره على النحو الذي علمنا إياه الشرع. والخلاف في المسألة المذكورة خلاف أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي، ويظهر ذلك من تتمة المسألة. نسمع المسألة باختمامها من كلام النووي رحمه الله،
قال: ولكن هل الإراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء إراقة؟ فيه خلاف، ذكر أكثر أصحابنا الإراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة، فإن أراد استعمال الإناء إراقة، وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله، حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه الحاوي، ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر الفقهاء، ويحتج للأول بالقياس على باقي المياه النجسة، فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف. ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوم الزجر والتغليظ والمبالغة في التنفير عن الكلاب، والله أعلم.
المراد أنه لا يجوز للمسلم أن يستخدم هذا الإناء إلا بعد إراقة ما فيه وغسله، فلو أنه محتاج لاستخدامه فلسنا بحاجة لأن نوجب عليه أن يريق هذا الماء، ولا معنى لإراقة الماء لذاته، وإنما المعنى لإراقة الماء مبني على إيش؟ على استخدامه، مبني على استخدامه. الحاوي، هذا الحاوي الكبير، وهو من أبدع كتب الماوردي، وذكرنا عنه كلمة في هذا المجلس، وقلنا هو شرح مختصر المجن، ولو أنه جوده من ناحية حديثية لكان من أبدع الكتب على الإطلاق. حاول كبير، كتاب فيه تعليلات وفيه جمع أقوال وفيه نفس فقهي قوي جدا. نأتي لمسألة أخرى نسمعها،
قال: وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب 7 مرات، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير. وقال أبو حنيفة: يكفي غسله 3 مرات، والله أعلم.
نقل النووي في شرح المهذب أن مذهب أبي حنيفة أنه يغسل حتى يغلب على الظن نقاء الإناء، أن يتخلص الإناء من النجاسة. والمذهب هذا الذي نقله النووي هو الموجود في كتب الحنفية. وأما التقييد ب3 فقد ورد في حديث عند الدارقطني، إسناده ضعيف جدا، وأخرج الدارقطني في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل 3 أو 5 أو 7، فوقع في التخيير 3 أو 5 أو 7. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا باتفاق الحفاظ، فيه عبد الوهاب ابن الضحاك وهو متروك. وقد نقل عن الرجاني أنه اكتفى بغسله 1 واحدة، وهذا شاذ، هذا القول شاذ. والصواب ما في الحديث 7 مرات، والصواب ما في الحديث 7 مرات، ورواية 3 قال به الحنفية. واستغرب ابن القيم في الإعلام من الحنفية، فقال رحمه الله: وقالوا، أي الحنفية، بنجاسة الكلب بحديث مسلم إذا ولغ الكلب الذي معنا، ولم يقولوا بطهارته بالسبع، فاستدلوا بنجاسته بحديث واستدلوا على طهارته بحديث آخر، فقال هذا عجب منهم. والحديث الذي استدل به على نجاسته فيه تصريح بإيش؟ بطهارته، وفي التصريح تحديد بعدد، فأهملوا العدد الثابت في الصحيحين وإيش؟ واشتغلوا وأخذ الطهارة من حديث آخر لم يثبت. ولو أنهم عكسوا لكان لفعلهم وجها. ولذا القول بالغسل الثلاث ليس هو قول الحنفية, ليس هو قول الحنفية. ضرب في حديث كما قلنا ماده ضعيف جدا لاتفاق الحفاظ, وفيه التخير بين الثلاثة والخمسة والسابع, والصواب مذهب الجماهير وهو منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل سبعة. ومر بنا إن كنتم تذكرون قاعدة في المطلق المقيد في الدرس الماضي نقلناها عن ابن القيم وهي عزيزة نادرة تكاد لا توجد في كتب الأصول في حمل المطلق على المقيد. قلنا ورد في الحديث أولاهن, وورد في الحديث إيش أخراهن. من يذكرني بالقاعدة؟ نريد تأصيل القاعدة. من يذكر؟ هاته محمد. قال الإمام ابن القيم إن وجد حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب لا خلاف بين الأصوليين, لما يتفق الحكم والسبب وعندنا نص مطلق ونص مقيد يجب باتفاق العلماء حمل المطلق على المقيد. ولكن إذا كان المقيد, إذا كان المطلق قد قيد بقيدين متنافيين, إذا كان المطلق قد قيد بقيدين متنافيين مثل هذا الحديث أولاهن وأخراهن, فعلمنا أن الشرع لا يريد واحدا منهما, وإنما ذكر الواحد من باب إيش التمثيل فحسب. يعني الأول يجزئ والآخر يجزئ, فالشرع لم يرد واحدا منهما وإنما أراد التمثيل دون حمل المطلق على المقيد, لأن لو حملناه على معنى على أهدرنا الآخر ولما يوجد معنى للتقييد. فإذا كان هذا كان من معانيه التمثيل للحق. نسمع الآن هذه المسألة عند الشارح.
قال وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية سبع مرات, وفي رواية سبع مرات أولاهن بالتراب, وفي رواية أخراهن أو أولاهن, وفي رواية سبع مرات السابعة بالتراب, وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها, وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن. وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء, فكأن التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذا والله أعلم.
وهذا جمع حسن, هذا جمع حسن بين اختلاف ألفاظ الأحاديث والله أعلم. نعم.
قال واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه, فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حالة رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.
حسبك. نعم, نحن نقول بنجاسة روث وبول الكلب ودم الكلب وما شابه, لكن إلحاقه إلحاق تطهير الروث والدم بالولوء ليس صوابا. يعامل الروث والدم معامل سائر نجسة, يجب أن يحصل الإنقاء. أما الشراط السبع ففي هذا خروج على ظهر النص, وفي هذا إلحاق لنجسات على أصل ولا توجد علة جامعة بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل سبع مرار بالولوء, فما بال الروث وما بال الدم؟ فهذا لا يخص ولا يلحق معنى الولوء لا من قريب ولا من بعيد. ولذا هذه الأمور النجسة تزال لما كسائر النجسة حتى يحصل الإنقاء دون اشتراط عدد، وإلحاقها بالولوغ إلحاق يحتاج إلى علة جامعة بل نعرف هذه العلة الجامعة بينهم، وفي هذا توسع في الإلحاق. فالقول بنجاسة البول، نعم نقول بنجاسة البول، نقول بنجاسة الدم وما شابه لأدلة أخرى ليس بسبب تقريرها ولا بذكرها، ولكن نزيلها كما نزيل سائر النجاسات. وإلحاقها بالولوغ إلحاق لا يظهر له معنى، إلحاق لا يظهر له معنى، هذا الذي لا أراه راجحا والله أعلم. نسمع.
قال: ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا. الصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات.
قال هذا هو الصحيح، قال فيه إيش؟ ثلاثة أوجه لأصحابنا. أي الصحيح من هذه الأوجه الثلاثة أنه يكفيه للجميع سبع مرات، وهذا هو الصحيح عند المالكية وهذا هو منصوص الحنابلة. والحنفية أصلا قالوا الإنقاء كما قلنا. وسبب الخلاف في هذه المسألة، إذا ولغ الكلب هل هذا الكلب بالماهية وهذا الكلب بعينه أم للجنس؟ وقلنا للجنس. وهل هذا الغسل هو تعبدي هو تعبدي محض أم هو لغسل النجاسة؟ هو غسل النجاسة، وهذا التقييد فيه معنى التعبد. فمن قال تعبدي محض أوجب تكرار السمع بتكرار الولغات أو بتكرار الكلاب أو بتعدد الكلاب. والراجح أن الألف واللام في الكلب إذا ولغ الكلب إنما هو إيش؟ الجنس. ولذا لو ولغ الكلب مرات عديدة فيكفيه غسل واحد بالصفة المذكورة، أو لو ولغ مجموعة من الكلاب في إناء واحد فيكفي أن نغسله سبع مرات ولو بالتراب. لأسباب: الأول ليس هناك نص يدل على تعدد الغسل بتعدد الكلاب. الثاني الألف واللام لا تدل على إرادة واحد بل هي للاستغراق. الثالث إن الأسباب إذا تعددت واتحد موجبها كفى اعتبار أحدها، لأن الأسباب تتداخل أي تتداخل موجباتها. يتضح هذا بالرابع وهو قياس موجبات الخبث عند تعدده على موجبات الحدث عند تعدده. فكما أنه يكتفى بوضوء واحد لرفع الأحداث المتعددة فكذلك يكتفى بغسل واحد لإزالة النجاسات المتعددة. الخامس إن النجاسة على النجاسة من جنسها لا أثر لها، فلا تتضاعف النجاسة بعدد الكلاب الوالغة في الإناء. وبناء على ما سبق إذا لم يتعدد الغسل بتعدد الكلاب الوالغة فعدم تعدد الغسل عند تكرار الولوغ من كلب واحد أولى. هذا يسمى في هذه المسألة تسمى في الفقه التداخل، تداخل الأسباب. فإذا تداخلت الأسباب واتحدت النجاسة من حيث كيفية طهارتها، من حيث كيفية طهارتها، فإن إزالتها ينظر فيه لأغلظها وأشدها.
من فضلك اقلب الشريط.
يعني لو ولغ كلب في إناء ثم سقطت في هذا الإناء نجاسة، ما هو الواجب؟ الآن كيفية طهارة هذا الإناء، تعدد جنسها ما اختلف جنسها؟ اختلف جنسها. لكن لو ولغ كلبان في إناء واحد ايش؟ اتحد جنسها من حيث كيفية الطهارة. فإذا حصل تداخل في السبب الموجب للنجاسة سواء اتحد جنس كيفية الطهارة أم اختلف فالعبرة بالأغلظ، فالعبرة بالأغلظ، وهذا قول جماهير أهل العلم. والتداخل أكثر ما يظهر في الكفارات والحدود، وقد صنف فيه المعاصرون مصنفات مفردة. يعني لو أن رجلا سرق وكان محصنا وزنا، ماذا يجب عليه؟ قطع اليد والرجم حتى إيش؟ حتى الموت. إن رجمناه حتى الموت هل من داعي لأن نقطع يده؟ في الداعي نقطع يده ما دمنا أننا سنرجمه حتى يموت. قطع اليد أصبح الآن لا داعي له. ولذا جماهير أهل العلم يقولون في تعدد أسباب الزواجر، يقولون يفعل الأغلظ، وكذلك إن اتحدت أسباب الطهارات يفعل إيش؟ الأغلظ. سواء اتحد جنس كيفية الطهارة أو لم يتحد. وسنقرأ عليكم بعد قليل نص ابن قدامة في المغني رحمه الله، وسيذكر الشارح فرعين، الفرع الأول اتحاد الجنس، الفرع الثاني غير اتحاد الجنس. نسمع.
قال: والثاني يجب لكل ولغة سبع،
وهذا وجه عند الشافعية كما سبق.
قال: والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع.
قال بهذا ابن ماجي من علماء المالكية، والصواب ما قلناه من أن إيش يكفي سبع. النبي يبين أن من اتخذ كلبا ينقص من أجره إيش؟ قيراط أو نصف قيراط. طب من اتخذ كلبين كم ينقص؟ ثلاثة وأربعة كم ينقص من أجره؟ الظاهر أن الأجر النقصان هو هو ولو تعددت الكلاب. وقد بحث هذه المسألة بحثا عجيبا مطولا، وذكر أشباهها ونظائرها السلكي التقي الأب في كتابه الحلبيات وهو مطبوع، بحث المسألة بتفصيل وتأصيل. وهذا يؤكد التداخل. نأتي الآن للصورة الثانية من التداخل وهي اختلاف الجنس. نعم.
قال: ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى عن الجميع سبع.
إذن لو وقعت نجاسة أخرى واختلف جنس التطهير فيكفي السبع. حكى هذا الشارح النووي في المجموع في الثاني صفحة 585 حكى عليه الاتفاق، وتعقبه العراقي في طرح التفريد في الثاني صفحة 126 بأن الرافعي في الشرح الصغير ذكر وجها بأن النجاسة هذه تغسل وحدها وأن التداخل غير حاصل. وعلى أي الصواب لا يوجد اتفاق في المسألة، ولكن الصواب أن التداخل حاصل، الصواب أن التداخل حاصل. ولذا قال ابن قدامة في المغني في الأول صفحة 77 وقد ذكر في كلامه صورة ثالثة للتداخل. صورة ثالثة: لو أن كلبا شربه أهملها الشارع، شرب من الإناء فجاء الرجل فطهره فغسله مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا قبل أن يتمم تطهيره على النحو المذكور في الحديث، جاء فولغ مرة أخرى، فماذا عليه؟ السبع. السبع لا مولى عليه، السبع عليه كما لو ولغ من جديد. لذا كلام ابن قدامة قال: إذا أصاب المحلة نجاسات متساوية في الحكم، تساوية في الحكم، فهي كنجاسة واحدة. يعني متساوية في الحكم، كلب يلغ مرتين، كلبين يلغ في إناء، وإن كان بعضها أغلظ كالولوغ مع غيره فالحكم لأغلظها ويدخل فيه ما دونه. ولو غسل الإناء دون السبع ثم ولغ فيه مرة أخرى فغسله سبعا أجزأ، لأنه إذا أجزأ عما يماثل فعما دونه أولى. هذا نص ابن قدامة في المغني. نأتي لحكم جديد، حكم آخر، قال هو مقدار تراب. مش قال الثامنة بالتراب؟ الآن نريد تفصيل التراب، كيف يكون التراب وما هو مقدار. نسمع.
قال: ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده، ولا غمس الإناء في ماء كثير، ومثله فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح.
هنا مسألة، لو أن رجلا أخذ هذا الإناء ووضعه في نهر جارد وتدفق الماء مرة ومرتين وثلاث وسبع وأكثر من سبع مرات عديدة جدا، هل له أن يأخذه من هذا النهر ويستخدمه؟ لا، فجريان الماء المرة والأخرى ولو زاد على سبع دون استخدام التراب لا يطهره، دون استخدام التراب لا يطهره، وهذا الذي يريد أن يقوله. نعم.
قال: وقيل يقوم،
وقيل يشعر تضعيف، والصواب أنه لا يقوم، لأن الأمر الغسل والأمر الثامن تكون بالتراب. نعم.
قال: ولا يقوم الصابون والأسنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح، ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح.
يعني لا فرق، ما معنى لا فرق بين وجود التراب وعدمه؟ يعني بعض الناس يقولون السابع على التراب يوجد، فإن لم يوجد فيتساهل ويغض النظر عن التراب، والصواب وجد أو لو يوجد لابد منه ولو كان غير موجود في الحال، فحتى يستخدم هذا الإناء فلا بد من استخدام التراب، ولا يجزئ غيره عنه من المنظفات، لا يجزئ غيره عنه ولا بد من التراب. ولعل الطب يكشف لنا عن أشياء تؤكد استخدام التراب، تؤكد استخدام التراب وأن غيره لا يجزئ عنه، والله أعلم. نسمع.
قال: ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصح.
لو كان التراب في نجاسة لا يجزئ من باب أولى. نعم.
قال: ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا، فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة؟
يعني إناء فيه اجتمعت فيه ولوغ كلب زائد روث الكلب أو دم الكلب، لما طهر هذا الإناء مما علق به من الروث أو من الدم الكلب احتاج إلى ست غسلات، بالغسلة السادسة زال عين هذه النجاسة، فهذه الست تحسب واحدة أم ست؟ إن لم يكن فيه ولوغ فكما قلنا وقدمنا الواجب ايش؟ حتى تزول الحمد لله، لكن لو ولغ فيه، لو كان فيه ولوغ يحتاج الى السبع، وانا ارى التداخل في هذه الصورة، السبت تحسب ست نحتاج للسابع ثم التراب، فحصل الانقاء وحصل السبع. لكن هل الغالب على في الإناء كان الطهارة أم النجاسة؟ يعني هل هذه مسألة؟ نسمع.
قال: ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا، فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة؟ أم لا يحسب من السبع أصلا؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها واحدة. وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله، هذا مذهبنا، وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا، وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل.
وبلا شك هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الكلب، فإلحاق الخنزير به إلحاق مع الفارق، ولا معنى لهذا الإلحاق، فالخنزير ليس كالكلب في هذه الأحكام، حتى السابقة، والله أعلم. نعم.
قال أصحابنا: ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به، فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.
يعني لابد من الغسل من الإدخال وإيش، سواء وضعت التراب في موضوع ماء أو العكس، المهم أن يقع التراب وأن لا يكون مكس مجرد مكس، وإنما يقع غسل. نعم.
قال: ولا يجب إدخال اليد في الإناء، بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحركه، ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحداهن أولاهن أخراهن. فالحمد لله الأمر واسع على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الأول في الآخر. كان في الآخر يستحيل أن يستخدم الإنسان الإناء وهو متلوث، فعلى الواجب عليه، ثم بعد ذلك يفعل ما يزيل قدارة الحسية، القدارة التي تقدر منها الإنسان بطبعه، والواجب الشرعي فعله. فالأمر واسع الحمد لله. نعم.
قال: والأفضل أن يكون في الأولى، ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه.
يعني لو الكلب ولغ في نهر هل ينجس النهر؟ لا، فالماء بلغ القلتين لا يحمل الخبث، كثر الماء كثرة واضحة فلا يحمل الخبث الحمد لله. نعم.
قال: ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب.
هذا التوسع في إعمال المعنى. لو هذا الإناء، لو كان بلغ في إناء ثم الذي في الإناء أصاب الثوب، فهو توسع في إلحاق المعنى. نعم.
قال: ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، كما في الفأرة تموت في السم الجامد، والله أعلم.
فرق الآن بين الولوغ وبين إيش؟ وبين اللعق، وهذا التفريق له وجه قوي، والله أعلم. نعم.
قال: وأما قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.
وعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتله الكلاب بأنها أمة، لولا أنها أمة من الأمم لإيش أمر بقتلها. فإذا الكلب الذي يقتل ليس كل الكلب، بعض من قال الكلب العقور، ومنهم من قال الكلب الذي فيه الكلب، ومنهم من قال الكلب الأسود البهيم كما ورد في روايات أخرى. وأما عدم قتل الكلب لا يلزم منه اتخاذه، لا يلزم من النهي عن قتل الكلاب أن تتخذ، وإنما صلى الله عليه وسلم رخص في نوع معين من أنواع الكلاب الاتخاذ. نسمع.
قال: وأما قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي الرواية الأخرى وكلب الزرع، فهذا نهي عن اقتنائها. وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف.
فهذا حرام أن يتخذ الكلب من غير حاجة، ومن نسخ فطر أقوام هم كفر وهم جل الكفار هذه الأيام، أن الواحد منهم يأخذ أباه ويضعه في الملجأ ويأتي بكلب أنيس عنه يطعمه ويسقي، فالأب يوضع في الملجأ يبعده عن نظره، وحق له لأنه يشك أن هذا هو أباه أم لا، هو أبوه أم لا، حق له ويشك أن هذا الرجل هل هو أبوه أم لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلب اتخاذه من غير حاجة حرام، وينقص الأجر، ويمنع دخول الملائكة، فالبيت الذي فيه كلب أو صورة يمنع من دخول الملائكة ويؤذي الناس ويريع ويعقر النار. ولذا ليس الكلب ليس اتخاذ الكلب محمودا في شرعنا، وإنما هو جائز ضرورة. اتخاذ الكلب في شرعنا جائز الضرورة، من غير ضرورة فإنه يأتي بالويلات ويحرم صاحبه البركات. وحرمان أن تكون الملائكة مع الإنسان في بيته، فهذا إيش؟ هذا من الأشياء الذميمة. وقع خلاف بين العلماء فيه، في من اضطر لاتخاذ الكلب ككلب الصيد والماشية، فهل هذا الاتخاذ يحرم الملائكة من دخول البيت أم لا؟ فمنهم من رجح أنه يمنع أيضا، لأن جبريل لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بيته إيش؟ جروا، كان جرو صغير، وهذا الجرو كان في البيت هو فرع لكلب جاز استخدامه، أليس كذلك؟ ولذا إن جاز اتخاذ الكلب فعلى هذا الاتخاذ قد تحرم البركة، وهذا يقوي القول بمنع بيع الكلب الذي رخص الشرع باتخاذه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلاب، ووقع خلاف شديد بين العلماء في الكلب الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يشمله هذا النهي أم لا؟ وظاهر اللفظ وظاهر الحديث أن النهي يشمله، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب بغض النظر عن حال هذا الكلب، هل هو مأذون فيه أم غير مأذون فيه. فكما أننا لم نفرق بين الطهور وعدمه، مأذون فيه غير مأذون فيه، فكذلك من حيث الثمار لا نفرق، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب، لا هذه إيش لا هنا نافية، والكلب إيش نكرة، والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم. فبغض النظر عن حال هذا الكلب هل كان مأذونا فيه أم غير مأذون، فإنه يمنع البيت من بركة دخول الملائكة ولو رخص الشرع فيه. فلا يقضي ترخيص الشرع أن تدخل الملائكة البيت، وهذا فيه أيضا تقديس. ومتى استطاع الإنسان أن يستغني عن الكلب فهذا أمر حسن. ترخيص الشرع لاتخاذ الكلب في البيت، كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد، هل هو معقول أم غير معقول؟ معقول، لأن يعني هذه الرخصة لأسباب فيها حاجة، أليس كذلك؟ يعني لو أن رجلا اتخذ كلب ماشية ولا ماشية عنده، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ ظهر اللفظ مشروع، لكن حقيقة الأمر ممنوع، أليس كذلك؟ لو أن رجلا غير صائد اتخذ في بيته كلب صيد، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ ظاهر اللفظ أنه مشروع، وحقيقة الأمر أنه ممنوع. فالأحكام تدور مع مقاصدها ومع حقائقها لا مع ألفاظها. نسمع كلام الشارع.
قال: وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف. واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب، وفي اقتناء الجرو ليعلم، فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها.
يعني في مثل هذه المسائل يعمل المعنى، فكلب الماشية للحراسة، فاتخاذ كلب الحراسة في البيت المعنى واحد، والأحكام تدور مع إيش؟ مع حقائقها ومع معانيها. ولذا الذي رجحه الشارح رحمه الله تعالى قوي. وكذا في الأمثلة التي ذكرناها يتحصل الجواز باللفظ والمنع بالمعنى، ونحن غلبنا ايش المعنى. نسمع.
قال: واختلفوا ايضا في من اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد، والله اعلم.
قلنا الرجحان المنع، وكذا يحرم اقتناء كلب الماشية قبل اقتناء الماشية، وكذلك الزرع. لو ان رجلا محتاج للكلب في الزرع فيأتخذه حال حاجته، والله اعلم. نعم.
قال: واما الامر بقتل الكلاب فقال اصحابنا: ان كان الكلب عقورا قتل، وان لم يكن عقورا لم يجز قتله، سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة او لم يكن. قال الامام ابو المعالي امام الحرمين: والامر بقتل الكلاب منسوخ. قال: وقد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب مرة، ثم صح انه نهى عن قتلها. قال: واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه. قال: وامر بقتل الاسود البهيم، وكان هذا في الابتداء وهو الان منسوخ. هذا كلام امام الحرمين، ولا مزيد على تحقيقه، والله اعلم.
قلنا ان الشرع نهى عن قتل الكلاب، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لولا ان الكلاب امة من الامم، الا انه رخص في قتل الكلب الاسود البهيم. نكتفي في حصة اليوم وحصة هذا الدرس ونقف هنا. رجل يعمل في وظيفة ولا يستطيع ان يصلي جماعة، ماذا يفعل؟ يتقي الله قدر استطاعته. والشرع كما جاء لدرء المفاسد جاء لتحصيل المصالح، فإن كان يضيع من يعول وبإمكانه أن يصلي الصلاة في وقتها فليتق الله ما استطاع. ولكن المؤمن لا تهدأ نفسه ولا تقر عينه حتى يعمل عملا يؤدي فيه حق الله. لكن لا نقول لك اترك عملك وضيع من تعود واسأل الناس، سدد وقارب وابقى ابحث حتى يستقر بك الحال على امر تفعل فيه الواجب عليك فتأخذ الرزق الحلال. هل يجوز الذهاب الى البحر الميت؟ مع الادلة والشرح. الادلة والشرح حقيقة امر طويل، ولكن في مجموعة رسائل آل محمود المطبوعة في قطر رسالة خاصة جيدة عندي بين فيها الجواز، وقد ثبت في حديث حجر ثمود الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسير مسرعين، في رواية عند البخاري في كتاب الأنبياء فيها: فنزل النبي بالحجر، جلس ونزل، وهذا يؤكد الجواز. وربنا امتن على الناس بقولهم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، والامتنان لا يكون إلا بالحلال. ولو منعنا من الذهاب إلى البحر الميت لما منعنا الناس أن يسكنوا في الأغوار، ولو منعنا من استخدام الملح لما منعنا شراء الخبز الذي في الأفران، ولما منعنا من شراء من أكل البندورة والخيار الذي في الأسواق، فلا أرى وجها للمنع. وإنما المنع قائم في حق أناس مروا بآثار أقوام غضب الله عليهم ولم يستعظوا. وبهذا يجمع بين جميع الروايات في حجر ثمود التي في البخاري، والله أعلم.
هل يحرم على المرأة إزالة شعر الوجه كله؟ وهل الرجل يلحق بالمرأة؟ وما معنى النمص؟
إزالة الشعر هو النمص، إزالة مطلق الشعر هو النمص، وإزالة الشعر من أي مكان في الجسم غير المكان المأذون فيه هو النمص على الراجح، على خلاف المسألة. أما الوجه فبلا شك هو نمص من غير خلاف، معتبر غير خلاف المعتبر. وكل الذي ورد عن أم يعقوب أنها كانت تنمص حواجبها، فظن بعض الناس أن النمص مرتبط بالحواجب، وهذا الظن ليس بصحيح. فالنمص في اللغة كما في القاموس في روز بادي مطلق الأخذ. هل يلزم من كل حديث معلق الضعف؟ لا، الحديث المعلق يحتاج إلى تغليق إلى من وصله وينظر في من وصله ويحكم على إسناده بعد أن يعرف الوصف. إذا منعت من أداء الصلاة في وقتها أثناء العمل هل عدم الصلاة في وقتها واجب؟ هل عدم الصلاة في وقتها واجب أم ترك العمل واجب؟ الواجب عليك أن لا تطيع أحدا في معصية الله، لا طاعة إلا بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأصحاب العمل الذين يمنعون عمالهم من الصلاة في المسجد القريب من مكان العمل آثمون، والعامل الذي يضيع الوقت ويهدر الوقت بحجة الصلاة ولا يقتصر على مقدار الصلاة مقصر. فنوجه العامل إلى أن يتقي الله، يأتي قبيل الإقامة، يتمكن من فعل السنة ثم يخرج مباشرة، والتهديد المقاربة هو المطلوب، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يسأل عن حديث البخاري وأن صاحب اللؤلؤ والمرجان ذكره متفق عليه، فبأيهما نأخذ؟ يكشف عنه في مسلم من خلال معجم فارس الفاضل الحديث، من خلال تحقيق الأشراط. إن كان في مسلم أخذنا باللؤلؤ والمرجان، وإن كان في البخاري ومفرد البخاري أخذنا بالقول الآخر. حديث لا صلاة بحضرة الطعام، هذا الحديث هنا على إطلاقه الحديث له معنى. لو كانت النفس تتوق للطعام والطعام موجود حاضر، خذ حاجتك ثم صلي. إن كان بعيدا لا، ابدأ بالصلاة. وكان ابن عمر يسمع الإقامة وهو يأكل فيأخذ حاجته ثم يمشي للصلاة. هذا الحديث له معنى. ففرق بين الجائع الذي تتوق نفسه وبين غير الجائع. فهذه الأمور تدور مع معانيها، والله تعالى أعلم. ينظر مثل صلاة الحاقن أيضا وهو دافع الأخبثان، قد تلغى الصلاة بالجملة الكلية وقد ينقص من أجر. فإن كان في إغلاق لا يفهم ما يقول بالكلية بسبب حصر شديد فهو يقوم ولا يفهم، فقد تبطل صلاته. وأنتم تعلمون ما قررناه في أكثر من مرة في أكثر من مجلس، النهي إذا كان على الذات وإذا كان على الشروط وإذا كان على الأركان. فعلى ظاهر التأصيل المذكور عند العلماء في المبحث، هل النهي يقتضي الفساد؟ البطلان لا صلاة، الظاهر البطلان. لكن أنا لا أعطل المعنى فأحكم بالبطلان مع وجود المعنى. فلا يوجد الطعام وأنا شبعان وآكل مجاملة ونفسي لا تطوق للطعام أبدا وأصلي وكأن الطعام غير موجود، لا يجوز لأحد أن يقول لي لا صلاة لك، أليس كذلك؟ فينظر لهذا وذاك، هذا هو الصواب الذي أراه، والله تعالى أعلم. بعض الناس يقول عدم نزول جبريل إنما ليس الكلب، إنما وجود الكلب غير صحيح لأن الأجواء في المدينة حارة. هذا كلام غير صحيح، لأن كان في جر والجر أخرج في نفس جبريل، هذا كلام غير صحيح. عجبني سؤال بعض الإخوة، لا تدخل الملائكة بيت البيت الذي فيه كلب ولا صورة؟ قلت ولو كان الكلب غير مأذون فيه، لو كان الكلب مأذون فيه. فيسأل الأخ، فهل يلحق بهذا أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ولو كانت الصورة اتخذت للضرورة مثل صورة الهوية أو رخصة السيارة؟ هذا من أجود الأسئلة التي قرأتها للآن. فإن فرقنا استجنا للدليل، وإن عممنا فبركة حرمان الملائكة تكون عامة، وأن يكون قولي الأول خطأ أحب إلي من أن أقول بهذا، لكن أخشى أن تكون القواعد تقضي بهذا. بقوله صورة نكرة، أخشى أن تكون القواعد تقضي بهذا. أريد الإمام مالك في المدونة سئل قال أكره صلاة من يحمل الدمامير التي عليها صور. هذه الصور مأذون فيها ولا غير مأذون فيها؟ غير مأذون غير مأذون؟ مأذون فلوس. فكان مالك يكره ذلك. وهذا يؤكد أن البعد عن هدي السلف في أعمالهم ونمط حياتهم يجذب الأمة ويلات. والله أعلم. نعم. على ما فهمت نحن ما نتكلم عن الإثم، الاستطاعة وعدمها مربوط بالإثم، لكن نتكلم عن بركة، نتكلم عن البركة، الكلام ليس على الإثم. والله أعلم. من فاته ورده من الليل ونسي أن يصليه قبل الظهر ماذا يفعل؟ يصليه في وقت الضحى. فإن فات القضاء يحتاج لأمر آخر ولا نعرف الأمر الآخر، فأرجو أن ينال الأجر وهو معذور بنسيانه. وأما من كان يصلي له ورد من الليل فنام ونسي وتره فيصليه شفعا في وقت الضحى. إذا يصلي خمس وترا فغلبته عيناه يصلي في الضحى ست، والذي يصلي الوتر سبعا فغلبته عيناه يصلي في الضحى ايش؟ ثمان، والذي يصلي ثلاث فغلبته عيناه يصلي في الضحى اربعا، والذي يصلي احدى عشر فغلبته عيناه يصلي ايش؟ يصلي اثني عشر، وهكذا يصلي اثنتي عشرة ركعة، وهكذا. فيصلي الانسان شفعا بمقدار ما كان يصلي، بمقدار ما كان يوتر. والله تعالى اعلم. رجل زاني يتزوج من امرأة مؤمنة عفيفة فموجود التنسيق الزاني لا ينكح إلا زانية، قيل هذه الآية منسوخة، وقيل أن هذا الحكم للتغليب، هل يؤكل من النذر أم لا؟ إن نذرت وأطلقت فقلت لله علي ذبيحة، فكما لو قلت لله علي أن أتصدق بخمسين دينار، فهل يجوز لك أن تبقي لك خمسة دنانير؟ قل لك لا. وكذلك لما تقول لله علي ذبيحة فلا يجوز لك أن تبقي شيئا. والله أعلم. صحة حديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، صححه شيخنا رحمه الله في أكثر من كتاب كتبه. والله أعلم. نفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.